القاعدة الجديدة التي نذكرها قاعدة ارتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد، أو ارتضاء النهي للفساد كما عبر البعض عليكم السلام ورحمة الله، أو ارتضاء الحرمة للبطلان. جمل متعددة وعناوين متعددة لشيء واحد، النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده؟ هذه تدل على أن المسألة أيضا خلافية. النهي عن الشيء هل يقضي فساده أم لا؟ على كل حال هذه القاعدة هي ارتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد. توضيح القاعدة يتوقف على بيان أمور. أولا قلنا فيما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن هذه القاعدة وهي قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد، هذه القاعدة متفرعة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا توجه إلى عنوانين مطبقهما واحد. إذا قلنا بجواز الاجتماع يأتي هذا البعض، هل أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها؟ فإذا كان يجوز أن يتوجه أمر ونهي تكليفيا من الناحية التكليفية، إذا كان يجوز أن يتوجه أمر ونهي إلى عنوانين مطبقهما واحد من الناحية التكليفية، فحينئذ يبحث عن أن هذا النهي بذلك المطبق هل يقتضي فساد العبادة المأمور بها؟ النهي هل يوجب فسادها؟ أو هل كون النهي عن المعاملة التي هي مطبق العنوانين مطبق الأمر والنهي هل النهي يوجب فساد المعاملة؟ فهذا البحث متفرع على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما انتهينا إلى ذلك، إذا كان المطبخ واحدا لأن الموجود في الخارج هو واحد اتحادي حسب الأمثلة التي ذكرناها، إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي كانت مسألة اجتماع الأمر والنهي في العبادات من صغريات هذه المسألة، من صغريات مسألة اقتضاء النهي للفساد أو أن النهي لا يقتضي الفساد. فإذا قلنا بالجواز نتكلم في الكبرى أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أو لا؟ أما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي تكون صغرى لهذه المسألة. يعني إذا صلينا في المقصود تكون الصلاة منهي عنها لكن بالعقل لا بالدليل اللفظي، بالجلد ما عندنا نهي عن الصلاة المقصود، رواية ما عندنا تقول الصلاة في المقصود باطلة، دليل لفظي ما عندنا. فإذا انتهينا إلى الامتناع، امتناعا يتوجه أمر في الصلاة ونهي عن المقصود، يعني أمر بالسجود ونهي عن السجود، حينئذ إذا انتهينا إلى الامتناع وتقديم جانب النهي حصلنا صغرى لهذه المسألة، وهي أن الصلاة المغصوب منهي عنها، حصلنا صغرى. منين حصلناها؟ لا من الدليل اللفظي ومن الروايات، حصلناها من قولنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، حصلنا صغرى. يعني بعبارة أخرى عندنا صغرى لهذه المسألة التي نتكلم بها، وهي النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. عندنا صغرى لهذه الكبرى التي نتكلم عنها، وهي ما هي الصغرى؟ النهي عن صلاة الحائض. الحائض صلاة النبي عنه. نعم حق الرواية. النهي عن صوم العيدين. نعم عندنا رواية. لكن هل عندنا نهي عن الصلاة المغصوب؟ لا ما عندنا. لفظ ما عندنا. فإذا انتهينا من تلك المسألة. مسألة اجتماع الأمرين. إلى الامتناع. وتقديم جانب النهي. إذا أصل نهي عن السجود في المغصوب. صار صغرى لهذه المسألة. لكن ما طلعنا الصغرى مو من المراحل اللفظية ومن الروايات. طلعناها من قولنا بالامتناع وتقييم جانب النهي. هذه اول ملاحظة. اذا محل النزاع اين في هذه المسألة؟ اقتضاء النهي عن العبادة للفتاة. اقتضاء النهي او محل النزاع اولا. اولا اذا قلنا بالامتناع. اذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي. قدمنا جانب النهي. اذا هذا السجود منهي عنه. اذا قلنا بالامتناع يعني ما هو امر. فما معنى ان يقال ان هذا السجود منهي عنه؟ هل يقتضي الفساد او لا؟ يقال السجود بطبعه هو خضوع وخشوع. فيكون المراد من النهي عن العبادة اي عبادة؟ لا العبادة المأمور بها. لا العبادة المأمور بها. يراد ان العبادة العبادة التي هي خضوع لله. سجود لله. هذه العبادة التي هي خضوع. هل النهي يفسدها او لا يفسدها؟ ولا ما بها امر. اذا قلنا بالامتناع لا يوجد امر بالصلاة. اذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي اذا الامر بالصلاة في حالة الغطرية ماكو. فما معنى ان النهي يفسد العبادة؟ معنى هذا ان العبادة الذاتية كالخضوع والسجود لله تعالى هل يفسدها النهي او لا يفسدها النهي؟ اي اولا. او يقال ان المراد ما لو امرنا الله بشيء لو امرنا فلا يسقط الا بقصد القربة. هذا المراد من العبادة. ما لو امرنا بشيء فلا يسقط الا بقصد القربة. كصلاة الحائض مثلا وصوم العيدين. هذا اولا. ثانيا محل النزاع اذا قلنا بامكان اجتماع الامر والنهي على عنوانين مطلقهما واحد فحينئذ يبحث عن اقتضاء النهي للفساد فساد هذه العبادة. يعني اكو امر بالسجود واكو نهي عن التطرف. اكو امر. فهل هذا النهي يفسد العبادة او لا؟ فاصبح محل النزاع في هذه المسألة ذو شقين. الشق الاول لو قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي فهنا اصبحت مسألة اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي صغرى لهذه المسألة. صغرى لهذه المسألة. صغرى اصبح. لكن هذه الصغرى لم تكن معقولة من الدليل اللفظي مثل صوم الحائض فإنه منهي عنها بالألفاظ وصوم العيدين صلاة الحائض وصوم العيدين مثلا. فإذا قلنا بالامتناع أصبحت مسألة الاجتماع صغرى لهذه الكبرى التي نتكلم عنها أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا. وإذا قلنا بالجواز جواز الاجتماع فالسجود هو صلاة وهو منهي عنه. فهنا هذا النهي هل يقتضي الفساد في الصلاة المأمور بها؟ قلنا بجواز الاجتماع في السجود مأمور به. فإذا هذه المسألة محل النزاع الصلاة المأمور بها وتوجه لها نهي. بالنسبة للسجود في الأرض المكتوبة مأمور به إذا قلنا بجواز الاجتماع. ومنهي عنه فهذا النهي يقتضي فساد هذا السجود فزاد الركوع أو لا. ثانيا إذا قمنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي حينئذ لا أمر بشيء يسمى عبادة. فما معنى النزاع أن النهي يقتضي الفساد أو لا؟ تقول المراد من العبادة الذاتية وهي الخضوع والخشوع والسجود لله سبحانه وتعالى، أو المراد ما لو أمر الله به لكان أمره عباديا لا يسقط إلا بخلق القربة. لو أمر الله بصلاة الحائض، لو أمر فإن أمره يكون عباديا لا يسقط إلا بخلق القربة. هذا هو المراد بناء على الامتناع. طيب نبي في مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى في المعاملات، قلنا بأن اجتماع الأمر والنهي مرة يكون في أحدهما عبادة، مرة يكون توصلي كالأمر بالخياطة والنهي عن الغض. هل يجوز أن يخيط الثوب بالمرطوب؟ يجوز هذا أو لا يجوز في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ هذا أيضا فارق آخر بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين هذه المسألة. مسألة اجتماع الأمر عامة نتكلم فيها عن جواز اجتماع الامر والنهي على عنوانين مطلقهما واحد، سواء كان توصليين او عباديين او احدهما توصلي والثاني عبادي. اما هنا فقط العبادة فتكون اقض. نعم هذه اقض، يعني نقول هذه اقض. اذا هذه المسألة متفرعة على القول بالجواز، فيبحث ان النهي يقتضي فساد العبادة او لا يقتضيها. اما اذا قلنا بالامتناع فسوف نجد صغرى مثل صغرى النهي عن صوم الحائض، مثل صغرى النهي عن صوم يوم العيدين، سوف نجد صغرى اذا قلنا بالامتناع، وهو لا يوجد امر بالعبادة في صورة الغصبية، لا يوجد امر. فالنهي موجود، النهي عن العبادة لو قلنا بالامتناع هذا النهي عقلي وليس لفظيا. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني ان هذه القاعدة تختص بالنهي التكليفي، كما ان القاعدة السابقة ايضا تختص بالنواهي التكليفية. النهي التكليفي امر تكليفي ونهي تكليفي. اذا هذه القاعدة تختص بالنهي التكليفي المولوي المتعلق بالعبادة او المعاملة، كما ان القاعدة الاولى ايضا تختص باجتماع الامر والنهي التكليفيين. فهل يكتب هذا النهي هنا عن فساد العبادة وعدم الاجزاء بكونها مبغوضة للمولى، ويقتضي هذا النهي بطلان المعاملة بحيث لا يترتب عليها الأثار أم لا؟ ونؤكد هنا أن المراد بالمعاملة ليست هي العقود لوحدها، المراد من المعاملة هنا ليست العقود لوحدها بل يشمل الإيقاعات. فيقال هل الطلاق المنهي عنه يدل على الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود منه ام لا يدل على الفساد؟ اذا نهانا عن طلاق الحائض فهل هذا الطلاق يدل على الفساد، يعني لا يترتب اثر الطلاق والفرقة لا يترتب، ام يترتب الطلاق حتى اذا نهانا عن طلاق الحائض؟ فالمراد من المعاملة، المراد من المعاملة ما يشمل المعاملة بالمعنى الأعم الذي يشمل الإيقاع الذي يحتاج إلى إيقاع يحققه، بل أكثر من هذا المراد من المعاملة ما يشمل الأمور القصدية التي لا تحتاج إلى إيقاع، ف كالصيد والحيازة. فيقال هل النهي في الصيد والحيازة هل النهي يدل على عدم يترتب الأثر المقصود من الصيد ومن الحيازة من الحاق أو من الميل أم لا يدل؟ فالمراد من المعاملات جميع الأمور القصدية. هذه الأمور القصدية مرة معاملة ومرة إيقاع ومرة أمر قصدي لا معاملة ولا إيقاع، وإنما صيد وهو أمر قصدي، حيازة وهو أمر قصدي. فالنهي عن هذه الأمور هل معنى عدم ترتب الأثار أو النهي عن هذه الأمور لا يدل على عدم تحقق الأثار؟ نعم، لا يجري هذا البحث فيما لا يكون قصديا كغسل الثوب من النجاسة، فإن غسل الثوب من النجاسة ليس قصديا. لو كان الثوب نجس ووقع في الماء وزالت النجاسة وأخرجناه من الماء بالزلت مثلا بدون قصد بالتطهير حصل التطهير، حصل التطهير. فإذا المراد من المعاملة هنا النهي عن المعاملة هل يوجب غسادة أو لا، المراد منها جميع الأمور القصدية، جميع الأمور القصدية سواء كانت معاملة أو إيقاع أو حيازة مثلا وصيد. لكن نقول هذا البحث لا يشمل النهي الإرشادي، لا يشمل النهي الإرشادي. القاعدة تختص بالنواهي التكليفية، النهي التكليفي عن العبادة، النهي التكليفي عن المعاملة. هل يقتضي فساد العبادة والمعاملة أو لا يقتضي فساد العبادة والمعاملة؟ ولا يشمل النواهي الإرشادية الذي يكون إرشادا إلى المانعية وفساد العمل. وهنا كل العلماء يقولون النهي الإرشادي يدل على الفساد. فإذا نهى قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا إرشاد إلى أن ما يؤكل لحمه في الصلاة مبطل بالصلاة. كلهم يقولون لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. أو إذا قال نهى النبي عن بيع الغرر، هذا نهي، هذا نهي إرشادي إلى أن الغرر في المعاملة مبطل لها. هذا كلهم يقولون بعد ما في خلاف، فالخلاف في النهي التكليفي إذا توجه إلى عبادة أو توجه إلى معاملة، فهل يوجب بطلان العبادة والمعاملة أو لا يوجب بطلانهما؟ أما النهي الإرشادي فجميع العلماء اتفقوا على أنه يوجب بطلان العمل لو اشتمل العمل على المنهي عنه، اشتملت الصلاة على ما لا يؤكل لحمه أو اشتملت المعاملة على الغرر. فواضح أن النهي الإرشادي يقتضي الفساد عند الجميع. طيب الآن الأمر الثالث الذي يوضح هذه القاعدة أن هذه القاعدة عقلية أو لفظية. ذكر البعض أن هذه القاعدة تعد من مباحث الألفاظ مباحث الكفاية، فقال لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، إنما هو من أجل أنه من الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، النهي يدل على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بين النهي وبين الحرمة، إنكار الملازمة بين النهي وبين الحرمة. فذهب إلى أن هذه القاعدة من مباحث الألفاظ، أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا. أيضا عندك هذه المسألة من مباحث الألفاظ. ولكن ذكر آخرون كالشيخ المظفر أو السيد الخوي وجميع وجمع آخر أن المسألة عقلية، حيث قال المظفر إن المعروف أن مرادهم أي علماء الأصول منها ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم في المسألة وجملة الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين. وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا. إذن من هنا الفرق بين عد المسألة لفظية وعد المسألة عقلية. لفظية يعني يكون يصير النهي جاء من الشارع، أما إذا عقلية فالنهي حتى إذا جاء من العقل فيبحث أن هذا النهي هل يقوم الفساد أو لا، فيعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، وحينئذ سوف يكون النزاع هنا إذا قلنا أن البحث عقلي النزاع عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي وفساد الشيء، أنه هل النهي يلازمه فساد المنهي عنه عقلا أو لا يلازمه فساد المنهي عنه عقلا، أو يبحث عن المناصرة عقلا بين النهي وصحته، مناصرة بين النهي وبين الصحة، مناصرة عقلية، النهي لا يقتضي أن يكون متعلقه صحيحا، لا فرق بالتعبيرين، إما أن نقول النزاع عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، أو عن الممانعة والمناصرة عقلا بين الشيء بين النهي عن الشيء وصحته. ولهذا أدرجت هذه القاعدة بناء على هذا الرأي في المباحث العقلية وفي قسم المتقلات العقلية. نعم. لا النهي نهي تكليفي استبدناه من العقل، نهي تكليفي لا ارتادي، فان الاحكام العقلية النهي العقلي مرة يكون تكليفي ومرة يكون ارتادي، هذا نهي تكليفي استفاد من العقل. اذا هاي المسألة بعض ذهب الى كونها لفظية والاخر ذهب الى كونها عقلية، وهناك من قال المنظر ايضا ادعى شيء ثالث، قال قد يدعي البعض ان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها هي من نوع الملازمات البينة بالمعنى الاخص، من الملازمات البينة بالمعنى الاخص، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، كدلالة لفظ الأربعة بالمطابقة على الأربعة وبالالتزام على الزوجية، دلالة التزامية بالمعنى الأخص، الأربعة تدل على الأربعة مطابقة وتدل على الزوجية بالالتزام. وهنا بعض ادعى أن هذه الملازمة هي ملازمة عقلية، ملازمة بينة بالمعنى الأخص، إذا اللفظ الدال على المطابقة على النهي دال بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. هذا أيضا يمكن أن يقال أن المراد هنا ما يعم الدلالة اللفظية والعقلية على كون النهي عن الشيء دالا على الفساد. نعم. نعم هكذا قلنا، هكذا قلنا، بعض قال اذا اننا نريد من الدلالة الالتزامية هي هذه الدلالة الالتزامية بالمعنى الاقل، وهناك من قال ان الدلالة هي الدلالة العقلية الملازمة بين النهي عن الشيء وفساده، فيكون المفهوم اعم من الدلالة اللفظية والعقلية. هذا ايضا ذكره المضطر. اذا الان بعد اتضاح هذه الامور الثلاثة، محل النزاع هو ما اذا كان النهي قد النهي عن العبادة استفيد من الشارع كالنهي عن صلاة الحائض وقوم العيدين، او استفيد من قولنا بامتناع اجتماع الامر والنهي مع تقديم جانب النهي. فيكون هناك نهي عن السجود في الارض المقصوبة. نهي عن السجود في الارض المقصوبة. هذا سرد من الحكم العقلي لا من الدين اللفظي. فموضوع النزاع موضوع هذه القاعدة هو فيما اذا كان نهي من الشارع عن صلاة او كان النهي من العاقل عن شيء عبادي. فاذا يراد من العبادة هو العبادة الذاتية الخضوع لله تعالى والسجود لله تعالى. المراد العبادة الذاتية او الشيء لو امرنا الشارع به فلا يسقط الا بقصد الفرض. هذا المراد من العبادة. وان البحث في النواهي التقليدية للارشادية وان البحث اعم من البحث اللفظي والعقلي. الان يقع الكلام في موضعين. اولا النهي عن العبادة. النهي اذا تعلق بالعبادة. ثم نتكلم في النهي اذا تعلق بالمعاملة. اما الموضع الاول فتفصيل البحث فيه يقع ضمن موارد النهي عن العبادة. مرة يأتي نهي تحريمي نفسي يتعلق بالعبادة. مرة يأتي نهي تحريمي غيري. فالآن نتكلم فيما إذا توجه نهي تحريمي نفسي متعلق بالعبادة. مثل النهي عن صوم الحائض مثلا. النهي عن صوم العيدين مثلا. فلنقول ان النهي هنا اذا كان نهيا تحريميا نفسيا قد تعلق بالعبادة فهل يقتضي فساد فساد العبادة او لا. المعروف بين الاصوليين فساد العبادة المنهي عنها بهذا النهي. النهي النفسي التحريمي. والمراد من الفساد هنا هو عدم الاجزاء في مقام الامتثال. النهي عن العبادة يقضي فسادها عدم الاجزاء بحيث لا يكون العمل الذي جئنا به وقد توجه اليه النهي لا يكون مغنيا عن الاعادة والقضاء. فالمراد من الفساد هو ما يقابل الصحة الذي هو الاجزاء والاستغناء عن الاعادة والاستغناء عن القضاء. طيب المعروف هو اقتضاء النهي عن العبادة اذا كان تحريميا نفسيا الفساد يعني عدم الاجزاء. البرهان الذي يساق هنا على فساد العبادة هذا البرهان يختلف. مرة يكون البرهان من ناحية قصور قدرة المكلف على الاتيان بالعبادة الصحيحة. قدرة المكلف قاصرة عن الاتيان بالعبادة الصحيحة الجامعة للشرائط. ومرة يكون البرهان قصور العبادة الذاتي وعدم وجدانها للبلاغ لا قصور قدرة المكلف. مرة البرهان الذي يثار قصور قدرتي انا عن الاتيان بالعبادة الصحيحة. مرة لا مو قصور قدرتي. قدرتي غير قاصرة. وانما قصور نفس العبادة الذاتي وعدم الجامعة للميلاد. كيف يتم معرفة هذين الامرين ان النهي عن العبادة قالوا مفسد لها. مفسد لها لا يفلق. مفسد لها يعني لا يجزي الاتيان بالعبادة المنهي عنها لا تجزي عن الامر الواقعي. هذا مرة يكون برهاننا عدم قدرتي. مرة يكون قصور العبادة الذاتي. الان يتبين باستعراض هذه البراهين. البرهان الاول قالوا ان النهي اذا تعلق للعبادة فيكشف انا عن ثبوت المفسدة فيها. هذا الكشف عن المفسدة في العبادة يكشف عن عدم المصلحة فيها يا مبتدا ليس فيها مطرحة للمضاد بين المبتدا والمطرحة. فالنهي عن العبادة يكشف إلا عن ثبوت المبتدا في هذه العبادة. يعني ما في مصلحة فيها إذا في مبتدا، يعني ما في مصلحة للمضاد بين المبتدا والمطرحة. هذا البرهان لو تم فهو يثبت بطلان العبادة من ناحية قصورها الذاتي، مو عدم قدرة المكلف، قصورها الذاتي وعدم البلاء فيها، لأنه النهي يكشف إلا عن ثبوت المبتدا فهي قاصرة ذاتا عن الإجزاء، هي قاصرة ذاتا عن الإجزاء في مقام الامتثال. حتى لو ظننا ان المكلف قادر على اتيانها بقصد القربة يقدر يجيب القربة، فالمكلف مو قاصر عن قصد القربة، يتمكن ان يقصد القربة، لكن هي قاصرة ليس فيها ملاك يا مبتدا. هذا الدليل اذا تم يشمل العبادات ويشمل غير العبادات من الواجبات، ان النهي عن الشيء يدل على المبتدا. اذا جاء نهانا عن العباده يعني العباده فيها مبتدا، او لا ما نهانا عن العباده لكن النهي يكشف عن وجود مبتدا. مثل مثل ما اذا امرنا بالجهاد ونهانا عن الجهاد في الاشهر الحرم، هذا النهي عن الجهاد في الاشهر الحرم الجهاد فليس يقتضى فيه القربة. الجهاد اذا نهانا عن الجهاد في الاشهر الحرم، فلو بدأنا بقتال في الاشهر الحرم فهو لا يسقط الامر بجهاد الكفار. او اذا قلنا بعض قد يقول بان الجهاد هو من العبادات، قد يقال انه من العبادات، فنقول مثال اخر اذا امرنا بالانفاق على الزوجة ونهانا عن اعطائها من مال الغير، الانفاق على الزوجة ليس عبادية، نهانا عن اعطائها من مال الغير، فان اعطينا من مال الغير فلا يسقط الانفاق عليها من قبل الزوج. يعني فلما اعطيت زوجتي في الشهر الاول 500,000 دينار نفق لها من مال الغير، اعطيتها في الشهر الثاني ايضا 500,000 من مال الغير، هذا لا يسقط وجوب الانفاق عليها وانها تطلبني 1,000,000 دينار مال شهرين، هذا لا يسقط. اذا هذا الدليل الذي ذكرناه هذا يشمل غير العبادات، لانه يقول بان النهي اذا تعلق بالعبادة يكشف عن مبتدا، اذا تعلق بالمعاملة ايضا يكشف عن مبتدا، اذا لا يمكن ان يكون مجزيا ولا مصلحة. فالقصور قصور ذاتي في نفس الشيء المنهي عنه، لا ان القصور في قدرة المكلف، قد المكلف يتمكن ان يقصد القرب في هذا الفعل، ولكن العبادة او المعاملة قاصرة. وبهذا سيكون هذا البرهان ايضا يشمل غير العبادات من الواجبات، فيقال ان النهي يثبت المبتدا ومع المبتدا لا مصلحة، فلا يكون الفرج المنهي عنه مصدقا للامر، لا يكون مصدقا للامر هذا الفرج المنهي عنه. لا تعطي الزوجة من مال الغير، فلو اعطيناها من مال الغير كنفقة لا يسقط الامر بوجوب النفقة عليه، وانما الامر بوجوب النفقة باقي، وهذا معنى ان النهي عن شيء يوجب فساده. هذا البرهان صحيح، لكن في النواهي التي يفترض ان متعلقها بنفسه مبتدا، مثل الكذب، مثل القتل، مثل الربا، مثل الشغب، مثل الغناء، مثل الزنا وامثال هذه الامور، ولا يكون هذا البرهان صحيحا في النواهي التي لا يكون متعلقها بنفسه مبتدا، وهو ما نحن فيه، وانما تتركب المبتدا عليه، هو مو مبتدا، تترتب المفسدة عليه. فالبرهان صحيح في خصوص الشيء الذي يكون مفسدة كالقتل والزنا والغيبة وليس مفسدة، ليس مفسدة. اما احنا كلامنا ماذا في الشيء الذي هو صلاة وصوم، هذا مو مفسدة، تترتب المفسدة عليه. يعني اذا صام المريض الصوم مو مفسدة، يترتب الصوم على، يترتب المفسدة على الصوم. الصوم مو مفسدة، اللي عيونه ضعيفة مريض يقول لا الصوم، الصوم حرام، مو الصوم حرام، صوم ما بي مفسدة. تترتب المفسدة على الصوم وهو ضعف البصر، وهو ضعف البصر. فنرجع نتكلم في نواحي الشيء الممنوع عنه، هو مو مفسدة، هو عبادة ذاتية، خضوع وخشوع لله، هذا هو مو مفسدة، وإنما تترتب المفسدة عليه. إذن البرهان ليس بصحيح فيما نحن فيه، وإن كان البرهان صحيحا في النواهي التي تتعلق بشيء فيه مفسدة كالقتل والزنا والربا مثلا والغيبة. أما نحن كلامنا أن النهي تعلق بشيء مو مفسدة، صلاة وصوم، لكن تترتب المفسدة عليه، تترتب المفسدة على صوم العيدين. أما صوم العيدين مو هو مفسدة، تترتب المفسدة عليه. صلاة الحائض ما هي مفسدة، تترتب المفسدة عليها. إذا هذا البرهان في بطلان العبادة إذا توجه إليها النهي غير تام، لأنه صحيح في غير ما نحن فيه، ونحن نتكلم في موردنا. يأتي البرهان الثاني غدا إن شاء الله.